أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في التعبدي والتوصلي. تمهيد: كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. إذن المصنف استهل هذا البحث بما يعرفه الجميع، أن هناك أعمال لا بد أن يقصد بها وجه الله أو يقصد القرب إلى الله عز وجل حتى يحصل الامتثال بها وحتى تسقط الأوامر بها أو التكليف المتعلق بها. هذا لا بد منه في قبال بعض الأعمال الأخرى التي نعلم أنها لا تشترط بهذه النية، مثل إزالة النجاسة. مثلا إزالة النجاسة لا يشترط أن يقصد الإنسان بها قربة إلى الله، بل لو غسل الثوب المتنجس بالطريقة التي نريدها وهو لا يعلم أصلا بوجود النجاسة يحصل التطهير أو لا يحصل، مع أنه لم يقصد أيضا. إذن بعض الأفعال شيخنا بحاجة إلى قصد، وبعض الأفعال الأخرى ليست بحاجة إلى قصد أصلا، كإنقاذ الغريق. إنقاذ الغريق مطلوب في نفسه، لا يشترط أن يقصد الإنسان إنقاذ الغريق. لو حصل الإنقاذ دون نية فقد حصل الغرض الذي نبحث عنه. فإذا بعض الأفعال ليست بحاجة إلى نية أو علم، لو حصلت اتفاقا بدون علمنا هذا يكفينا، لكن بعض الأمور لا بد من نية. وأيضا هذه الأمور التي لا بد من نية تنقسم إلى قسمين: تارة النية فيها لا بد أن تكون مقرونة بالقربة إلى الله عز وجل، وتارة لا يشترط فيها التقرب إلى الله، نية التقرب إلى الله. طبعا لو نوى التقرب بها إلى الله عز وجل عندئذ ماذا سيثاب؟ بل حتى المباحات، مثلا المباحات الأصلية، لو الإنسان أكل طعاما ليتقوى بها على طاعة الله عز وجل عندئذ سيثاب على هذا الطعام. فيقول: وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى. سيأتي المصنف سيذكر بعض الوجوه التي تحقق قصد القربة على ما ستأتي الإشارة إليه، وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. إذن الصلاة أمره واضح، الصوم كذلك. الآن لو فرضنا إنسان لم ينوي الصيام وإنما نام أو غفل، انشغل بقيل وقال وبأعمال ولم يأكل ولم يشرب وكذا من الصباح إلى غروب الشمس، صام؟ لا، لم يصوم، لم يقصد. بل لو صام أيضا رياء يعني نوى الإمساك لكنه رياء ليتفاخر أمام الناس ليحصل على سمعة أمام الناس، أيضا هذه مع وجود النية، إلا أن النية ليست قربة إلى الله عز وجل، ليست لله، فعندئذ هذا الصوم باطل. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها القربة، كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت. أداء الدين المطلوب من الإنسان أن يسدد الدين الذي عليه، لنسأل لو سدد الدين رياء للناس الآن هذا سقطت ما في ذمته ولا مسقط سقط لا يقال له لأنه أنت دفعت الدين رياء إذن عليك ماذا إعادة الدفع لا يقال ذلك ودفن الميت المطلوب أن يدفن الميت حصل ذلك انتهى الأمر وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك بل بعض الأمور التي ذكرت لو حصلت بدون علم بدون قصد أيضا ماذا أيضا هي مجزئة كالتطهير كما قلنا في التطهير الإنسان يجهل أن يده متنجسة وقام ماذا بالسباحة سبح في النهر مثلا الآن تطهر يدها ولا تطهر نعم تطهر مع أنه أصلا لم يكن يعلم بوجود نجاسة لم يكن يعلم فلم يقصد أصلا للتطهير وللتعبد والتوصل تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء والبعض أشكل على أنه هذا التعريف لم يكن موجودا عند مشهور القدماء كما ذكر المصنف كيفما كان الآن هذا التعريف لننظر فيه وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما يعني ماذا فائدته معلومة أو ضرره مثلا في المحرمات معلومة السبب فيه معلوم وفي قباله ماذا التعبدي وهو ما لم يعلم الغرض منه لماذا لا نعلم المصنف يقول هذا أمر آخر هذا الصلاح آخر يقال أفعل ذلك تعبدا يعني أنا لا أعلم ولكنه من باب ماذا الامتثال لأمر الله عز وجل لماذا يمثل طبعا المثال المشهور جدا على الألسنة لهذا المعنى ما لا نعلم سببه عدد الركعات هذا مثال مشهور جدا على الألسنة لماذا الصبح ركعتان فقط والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات لماذا لا تصبح 4 أو لماذا لا تصبح 2 نقول الله ورسوله أعلم فنحن ننساق وراء ذلك دون أن نعلم الملاك منه يقال هذا تعبدا ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبد والتوصل فيراد بالتعبد هو التسليم لله تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول كما يقول مثلا نعمل هذا تعبدا ويقولون نعمل هذا من باب التعبد أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله وإن لم نعلم المصلحة فيه ومثال آخر أيضا للتعبد مثال آخر للتعبد بهذا المعنى الثاني لماذا نرمي الجمرات ما الفائدة أن يجتمع ملايين ليرموا حصات أو حصيات على جدار ما الفائدة في ذلك يجتمعون ويتزاحمون ويتعبون أنفسهم ليرمون حصيات على جدار ما الفائدة من ذلك نقول هذا تعبدان إذا لم نعلم ما هو الملاك وما هي الفائدة نقول تعبدان يعني من باب ماذا الله أمرنا ونحن نمتثل وإن لم نعلم ما هي الفائدة طبعا هناك معان أخرى للتوصل وللتعبد غير ما ذكره المصنف هنا ولذلك ولعل السبب في ذلك أن هذا المصطلح ليس مصطلحا يعني وضعه الشارع بهذه الطريقة حتى نسأل ما مراد الشارع من هذا المصطلح لا يعني في موضع معين قال هذا تعبدا موضع آخر قال هذا تعبدي آتي باصطلاح آخر لم يتطرق إليه المصنف في هذه الصفحة مثلا التوصل البعض يقصد منه ما لا يشترط أن يقوم به الإنسان بنفسه يعني يمكنه أن يقوم بنفسه ويمكنه أن يقوم بواسطة توكيل شخص آخر البعض يطلق على ذلك بأنهم أن هذا الأمر توصلي، أن بعض الأعمال تقبل التوكيل، تقبل التوكيل أو التفويض، وبعض الأعمال لا تقبل ذلك. على الإنسان أن يأتي بها بنفسه، مثل الصلاة في حياته. الصلاة في حياة الإنسان عليه أن يأتي به، صلاة يومية عليه أن يأتي بها بنفسه. أما هناك أمور أخرى يستطيع أن يوكل فيها، مثل إجراء عقد النكاح أو إيقاع الطلاق. يمكن الإنسان أن يوكل شخصا آخر ليوقع عنه ماذا؟ الطلاق. فالبعض يعبر عما يقبل التوكيل، أما يقبل التوكيل يعبر عنه بماذا؟ بالتوصل. البعض هكذا. إذن هناك عدة اصطلاحات، وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي، ألا وهو المصطلح الأول، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. يعني إذا كنا نعلم أن هذا تعبدي أو توصلي انتهى الأمر. وإن شك في ذلك، إذا نحن نبحث عن الأصل في حالة الشك، فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. أولا، منشأ الخلاف وتحريره. القضية أين؟ طبعا لدينا أجزاء ولدينا شروط أو شرائط. الفرق بين الأجزاء أن الأجزاء القيد والتقيد داخلان، يعني أجزاء الصلاة مثل ماذا؟ مثل الركوع السجود، هذه أجزاء للصلاة. أما الشرائط مثل استقبال القبلة، هذا شرط لصحة الصلاة. التقيد داخل والقيد خارج، هكذا يقولون في الأصول. ثالثا، هذا الأمر يمكن للمقنن والمشرع أن يقيده، أن يذكر هذا القيد. إذا كان يتمكن من ذكر القيد ولم يذكره، عندئذ سنتمسك بالإطلاق وننفي وجود هذا ذلك القيد المتوهم أو المشكوك أو ذلك الجزء المشكوك. لماذا؟ لأنه كان يمكنه أن يقيد ولم يقيد. أما بالنسبة إلى قصد امتثال الأمر، القربة، قصد القربة، إذا فسرنا قصد القربة بأنه قصد امتثال الأمر، فهناك إشكال. هذا الإشكال مفاده نهايته تقول أن الشارع لا يتمكن من ذكر هذا القيد حتى وإن كان يريده، لا يتمكن من ذكره. لماذا؟ المشكلة تقدمت في الحلقات، وإن شاء الله ستأتي، سنصل إليها ونبينها بحول الله وقوته. فإذا هناك من ادعى أن الشارع لا يمكنه أن يذكر قيد قصد امتثال الأمر حتى وإن كان يريده. طبعا القدرة لإشكال الدور، عندهم إشكال الدور وسيأتي بيانه. إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا. إذن هل يمكن أن يشترط قصد القربة أو لا؟ على نحو الجزئي أو على نحو الشرط؟ الجزء مثل الركوع، السجود، قراءة السورة، قراءة الفاتحة. الشرط مثل ماذا؟ مثل ستر العورة، مثل استقبال القبلة، هذه شروط. على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد، كقيد الطهارة فيها. الطهارة نعم يمكن، يقول له صلي مع طهارة، أما قصد القرب هل يمكن أو لا؟ هنا محل الخلاف، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارتين، لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي. فإذا الخلاف، نعيد ونقول الخلاف، هل يمكن للشارع أن يقيد الصلاة بكونها مع قصد القربة أو لا يمكن أن يقيد؟ فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يشترط ولم يشترط، فإذا ماذا؟ الأصل التمسك بالإطلاق، والإطلاق طبعا على قسمين، الإطلاق لفظي وعندنا إطلاق مقامي كما سنذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا نتمسك بالإطلاق ونقول لم يذكر هذا القيد مع أنه كان يستطيع أن يذكره، فإذا هو لا يريد ولا يشترط علينا هذا الشرط الإضافي. فالأصل يكون عندئذ ماذا؟ هو التوصلية، بمعنى أنه حيث لم يقم دليل على وجوب قصد القربة فالأصل عدم اشتراط قصد القربة، إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى، لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد. فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به ولم يؤخذ، فعندئذ المرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. طيب، الرأي الثاني، قبل أن نخف الرأي الثاني، ما هو التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ التقابل في مرحلة الآن ماذا؟ في مرحلة لا أقل، في مرحلة الإثبات، ما نحن في الآن مرحلة الإثبات في هذا العالم الذي نعيشه، لا في عالم الملاكات، في عالم التشريع عند الله عز وجل، في هذا العالم الذي نعيشه عالم الإثبات، العالم الذي نعيشه نحن نسمى عالم ماذا؟ الإثبات، عالم الثبوت يعني عند الله عز وجل. في عالم الإثبات الآن حاليا، التقابل بين الإطلاق وبين التقييد تقابل الملكة وعدمها وعدم الملكة، فالتقييد وجود والإطلاق عدم، لكن ليس عدم مطلق، هذا وجود وهذا عدم في مكان يشترط فيه قابلية التحلي بتلك الملكة. يعني بعبارة أخرى نذكر في علم المنطق، ما الفرق بين تقابل النقيضين، تقابل النقيضين وتقابل الملكة وعدمها؟ ما الفرق؟ يقولون في النقيضين وجود وعدم بدون أي شرط، وجود وعدم بدون أي شرط، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. أما في الملكة وعدمها، وجود وعدم ذلك الوجود في محل يمكنه أن يتصف بذلك الوجود. يعني مثلا العمى والبصر ملكة وعدم، العمى والبصر
لا يجتمعان
ولا يرتفعان بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة للحجار فهما ماذا؟ يرتفعان، لأن هذا المكان لا يقبل البصر. واضح الفكرة؟ فإذا يشترط، ما دام قلنا أنها ملكة وعدم، يشترط أن يكون ذلك المكان، ذلك المورد، يمكنه أن يتحلى بتلك الملكة. أما إذا لا يمكن أن يتحلى بتلك الملكة فعندئذ سينتفي الوجود وينتفي العدم، لكنه ماذا؟ لكون المورد غير قابل لماذا؟ للملكة. فلا يمكن أن نقول هنا عدم ملكة، لأن الملكة تأتي في محل يقبل الملكة، وكذلك عدم الملكة لا بد أيضا أن يكون في مكان قابل للملكة. إذن نرجع، الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات ملكة وعدم، ف فإذا قلنا لا يمكنه التقييد، إذن لا يمكنه الإطلاق الذي هو ماذا؟ ملكة. لا يمكنه التقييد، يعني إطلاق عدم ملكة، التقييد ملكة والإطلاق عدم ملكة في مورد يقبل ماذا؟ يقبل التقييد. فإذا الرأي الآخر يقول حيث أن الشارع لا يمكنه أن يقيد المورد بقصد القربة، إذن عدم ذكره لقصد القربة لا يدل على عدم إرادته، لأنه لم يكن يستطيع أن يبين هذا الأمر. يعني أنت متى تستكشف تقول أنه لا يريده؟ لأنه كان يستطيع أن يبين ولم يبين. أما إذا هؤلاء يدعون، رضوان الله عليهم، يدعون بأنه الشارع في هذا المقام لا يستطيع أن يقيد، فعدم تقييده، عدم تقييده لا يدل على عدم إرادته. هو لا يستطيع أن يقيد، لا يستطيع أن يضع هذا القيد أو يبين هذا القيد، فعدم ذكره لا يدل على عدم إرادته. ومن قال باستحالة أخذ قصد القربة قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها هو الإطلاق، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة. نعم سيحصل عدم، لكن العدم هذا ليس عدم الملكة، وإنما العدم الذي يقابل الوجود، تقابل نقيضين، لا بما هو عدم مطلق. وهذا واضح، لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، ولا طريقة لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده. وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه، إذا قلنا إن هذا الأمر لا يمكن بيانه، ماذا سنفعل عندئذ؟ لعل الشارع أراد هذا القيد لكنه لم يمكنه بيانه، عندئذ في مقام الامتثال لابد من مراعاة هذا القيد لكي نجزم بسقوط الأمر. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. في هذا المورد أنا أشك، هل الصلاة بدون قصد القربة مسقطة للتكليف أو ليست مسقطة للتكليف؟ أنا إذا صليت مع قصد القربة أجزم بسقوط التكليف، أما لو صليت بدون قصد القربة أبقى شاكا في سقوط التكليف. فالعقل يقول إذا صلي مع قصد القربة حتى نجزم أن التكليف قد تحقق وسقط التكليف، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك. وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك، كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصالة الاحتياط. نقف عند هذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.